إنها الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مناورات جوية واسعة للجيش الإيراني في محافظة إصفهان تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تخصيب 20%. والشعب الجزائري يصوت بنعم للاستفتاء على التعديل الدستوري. ومن العناوين إلى تفاصيل، انطلقت المرحلة الرئيسة والعملانية لمناورات افتتاحية سماء الولاية بشعار يا صادق آل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة إصفهان وسط البلاد، وذلك بمشاركة 7 قواعد القوة الجوية وبقيادة قاعدة الشهيد بابائي. وستشارك في هذه المناورات التي تجري على مدى 2 أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة وطائرات النقل والتزود بالوقود والطائرات الاستطلاعية والدورية والمسيرة، والتي توجهت إلى إصفهان خلال المرحلة التمهيدية للمناورات يوم السبت الماضي. وقال قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زادة إن من أهم فقرات المناورات تنفيذ عمليات الرصد والاستطلاع والتصوير وتدمير أهداف جوية وبرية باستخدام معدات ذكية محلية الصنع وعمليات الدورية الجوية وعمليات الحرب الحديثة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران تتابع مبادرتها بشأن حل أزمة قرباغ، والتي تستند إلى مبادئ النظام الدولي وأنهاء الاحتلال وقبول الإشراف الدولي. وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أكد خطيب زادة أن إيران دعمت كافة المشاريع التي طرحت لحل الأزمة، لأن هذه المبادرات لم تحقق نتائج على أرض الواقع. وأشار خطيب زادة إلى نتائج الجولة الإقليمية لمساعد وزير الخارجية عباس عراقشي قائلا إن طهران أيضا لديها مخاوف وهي تسعى للتوصل إلى تسوية وليس مجرد وقف لإطلاق النار، ولذلك أجرينا مشاورات مع الدول المعنية على أعلى المستويات وإننا بانتظار الرد ونأمل أن نمضي نحو السلام. وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، وينص المشروع على أن تقوم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوية، إضافة على زيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب وإعادة مفاعل الراكد المائي الثقيل إلى ما قبل الاتفاق النووي. كما يلزم المشروع الحكومة بوقف عمليات التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكولات في حال عدم عودة العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران وأوروبا إلى حالتها العادية. حول توافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، نستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويه.
كما سمعتم اليوم مجلس الشورى الإسلامي اليوم صادق وبعجالتين على لائحة على إلغاء الإجراءات الحظر على البلاد، وبعد ظهر هذا اليوم أيضا ستطرح هذه القضية في مجلس الشورى الإسلامية بحضور رئيس منظمة الطاقة الإيرانية أيضا. والهدف من هذا المشروع هو أننا نتمكن من تحريك الدول العربية الغربية لإلغاء الحظر المفروض على إيران وأن يستعيدوا تعاونهم التجاري والاقتصادي معنا. وفي هذا إطار نحن سنستخدم كل طاقتنا ونأتي نقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وسنويا سيكون لدينا 120 كيلوغرام ونخزنه. والنقطة الثانية هي أن تكون ذخائرنا من اليورانيوم نحن سنرفع نسبتها في البلاد أيضا، وأيضا سنقوم بتطوير مفاعل أراك للنشاطات النووية السلمية وإحيائه. ولدينا هذا المشروع قد قدمناه لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأيضا في نفس الوقت نحن اقتراحنا إذا كانت الدول الأوروبية التي كانت ضمن هذا الاتفاق وضمن بنود الأحد عشر التي هي وافقت عليها بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، فإن كانت هي باعتبار تواصل نشاطها وتحاول أن تقوم بالنشاطات التي تكون بديلة عن تصدير النفط الإيراني، فإذا نحن نقوم بالتعاون معها، وهذا المشروع أيضا سيكون بالتعاون معها. ونحن سنقوم إذا بالتزاماتنا بتنفيذ التزاماتنا إذا ما تم التزاماتهم وفق الاتفاق، وإن لم يكن كذلك نحن أيضا لم نكن نلتزم بالتعهدات، وعلما أن كل خطوات التي قمنا بها حتى الآن هي قابلة للرجوع عنها. إذن هذا المشروع هو يؤكد عدم خروجنا، ولا يعني أننا خرجنا من الاتفاق بشكل تام، ويبقى رهين بأن تعود الدول الأوروبية إلى التزاماتها.
استمعنا إلى جانب من حديث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل العموئي، وذلك حينما ناقش المجلس اليوم ناقش مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظرية عن البلاد في الجزائر. أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الجزائريين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك وسط مقاطعة كبيرة. وقال محمد الشرفي رئيس السلطة المستقلة أن نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات بلغت 23.7%، وأن المصوتين بالعام على التعديلات بلغت نسبتهم أكثر من 66%، فيما لم تتجاوز نسبة الرافضين 33%. ولفت الشرفي لأن 5.5 مليون ناخب شارك في التصويت من أصل 24 مليون ناخب، مشيرا إلى أن تداعي جائحة كورونا شكل سببا لهبوط نسبة المشاركين في الاستفتاء. يركز المتنافسان على الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن جهودهما في آخر يوم لحملتيهما الانتخابية وسط مخاوف متزايدة من اندلاع العنف. ودعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات في ليلة الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مؤكدا أمام تجمع الانتخابيين في ميشيغان أنه سيبقى 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض. أما بايدن خلال لقاء مؤيدي في فيلادلفيا فقد ندد بملاحقة مناصري ترامب إحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وذلك بعدما أظهر مقطع فيديو مجموعة سيارات تحمل أعلام مؤيدة لترامب وهي تعترض حافلة مؤيدة لبايدن تقل المرشحة العضوية للكونغرس عن ولاية تكساس ويندي ديفيس. بدأت القوات العراقية صباح اليوم عملية عسكرية لتأمين منطقة الثرثار في محافظة الأنبار غرب العراق، وتهدف هذه العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى تطهير المنطقة من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابية. إلى ذلك ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على إرهابيين، 2 كان من بين منفذي مجزرة الخيلانية بمحافظة ديالى التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة. وقال مصدر أمني أن الإرهابيين اعترفا بجريمتيهما في قتل الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته بقضاء البغدادية، مؤكدا أنه ستتم إحالتهما للقضاء لينال جزاؤهما العادل. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. مناورات جوية واسعة للجيش الإيراني في محافظة أصفهان تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية. البرلمان الإيراني يعتزم والزم منظمة الطاقة الذرية النووية بنسبة تخصيب 20%. والشعب الجزائري يصوت بنعم للاستفتاء على التعديل الدستوري. في أمان الله.
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. الإمام الحسين عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لكم أجمل التهاني والتبركات بمناسبة ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كل عام وأنتم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عالم المرأة. إن شاء الله سنتحدث عن موضوع منهجية الرسول في التعامل مع المرأة. ضرورة التعرف على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع النساء، ما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة؟ ما هي مردودات عدم الاقتداء بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع النساء على حياتنا الخاصة داخل الأسرة والعامة خارج الأسرة؟ أكرم الإسلام المرأة، وخير مثال على ذلك نهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي معالم هذا النهج في تعامله مع الأم والزوجة والبنت؟ طيب مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم وأرائكم الطيبة حول موضوع منهجية الرسول في التعامل مع المرأة. في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع.
اعتنى الإسلام بالمرأة عناية كبيرة لحمايتها وتنظيم حياتها، وضرب الله تعالى المثل بالنساء العابدات كامرأة فرعون، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، صدق الله العلي العظيم. ومن الجدير بالذكر أن أول من صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بدعوته خديجة رضي الله عنها، حيث قالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان أول من استشهد في الدفاع عن دين الإسلام امرأة، وهي الصحابية سمية بنت خياط، وهذا يدل على علو مكانة المرأة في الإسلام. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره بالذهاب إلى الغزو، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برعاية أمه ولزوم قدميها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصل الأم وطلب رضاها حتى لو لم تكن مسلمة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكريم المرأة أختا كانت أم بنتا، بقوله عليه وآله الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته، فقد كان حسن الكلام حليما طيب المعاشرة، يعدل بينهن ولا يتسرع بالعقوبة. وقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق المرأة وبين أهمية منحها الحق في طلب العلم واختيار شريك الحياة. وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجال دائما بمعاملة النساء بالمعروف، حيث إن المعروف شامل لتطيب الأقوال والأفعال. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب المعشر، بشوش الوجه مع نسائه، وراعى ما فطرت عليه المرأة بطبعها من الغيرة، وكان من عادته الوفاء لزوجاته بعد وفاتهن. وهذا ما يظهر من ذكره لخديجة سلام الله عليها بعد وفاتها، وكان إذا رأى من زوجاته ما يسوءه فلا يقابله سوى باللطف والحكمة.
طيب، نشكر الزميلة نداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثل الإنساني الأسمى في التعامل مع المرأة أما وبنتا وزوجة، في زمن كانت فيه المرأة تعتبر بضاعة وليست بشرا. إن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، فتابعونا وشاركونا مستمعينا الكرام عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الأخير 2201-3848. وأكتب لنا عن هذا الموضوع: منهجية الرسول في التعامل مع المرأة، عبر رقم الواتساب مكرر 0989388780. وتابعونا عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين. محمد يا محمد أنت خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بك الدكتورة سلوى شعبان، استشارية أسرية من دمشق. في الوقت الراهن الذي كثر فيه توجيه الانتقادات اللاذعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عبر رسوم كاريكاتورية مشينة، تقع الآن مهمة جسيمة على عاتقنا في التعريف بخلق النبي الأكرم وتعامله مع النساء القشر الضعيف في المجتمع. ما هي السبل المتاحة لنا في هذا المجال؟
نعم طبعا، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الإنسانية والمحبة، رسول العطف والحنان على الأسرة، الذي تعلمنا منه الشرائع الأساسية التي تحضنا على الاهتمام بالأسرة وبالأولاد، وخاصة أن الرسول الكريم كان معلما في إعطاء المرأة حقها، والذي أولى جل اهتمامه للاهتمام بالمرأة وبالإناث وبالبنات، خاصة عندما كان دائما في أحاديثه النبوية الشريفة يحض على ذلك، ويحض على تربية الإناث وإعطائهم هذا القدر الكبير من الحنان والاهتمام والرعاية، حيث أن وجود فتاتين في كل منزل كان يعتبر بركة وخير ونجاة لأهل المنزل الموجودين فيه الاثنان من الإناث. فكيف وأن هذه الرسوم التي أساءت إلى رسولنا الكريم، علينا أن نقف جميعا كأسر مسلمة، أن نتحلى بالأخلاق ونتحلى بالأخلاق التي ورثناها عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نواجه هذه الرسوم بتربيتنا بالطرائق التي تربيناها على شريعتنا الإسلامية وعلى السنة النبوية الشريفة. عندما تعلمنا من سيدنا محمد ومن آل بيته الكرام، تعلمنا منهم الأخلاق، تعلمنا منهم الكرم، تعلمنا منهم حسن المعاملة، تعلمنا منهم كيف نواجه الحياة ومشاكل الحياة. فمن هنا المرأة أخذت القدر الكافي من اهتمامات سيدنا محمد، ومشت على هذا المجال، وقد أعطيت حقوقها في التجارة، في العمل، في الرعاية، حقها في رعاية أولادها وإعطاء رأيها، حقها في أن تقف إلى جانب الرجل في كافة المجالات. فوظائف الأسر المسلمة أن تنبع من أخلاقيات التي أخذتها من الرسول ومن الإسلام، أن تواجه هذه الرسوم وهذه الإساءات بحسن أخلاقنا، بتعاملنا لما نحن عليه من أخلاق وتعامل. كيف نربي أولادنا؟ علينا أن نواجه هذه الرسوم بأن نعود ونربي أولادنا بالطرائق الصحيحة التي تربينا عليها، وأن لا نقف عند هذه الإساءات، لا، بل أن نقول أننا تربينا على الإسلام الصحيح، على الإسلام الحق، إسلام صوت الحق الظاهر، الإسلام الذي صحح مسار الإنسان، صحح إنسانيته ووجوده.
شكرا لك يا الدكتورة سلوى شعبان من دمشق.
الأكوان لما قد بدا نور الحبيب، وزهور الروض فاحت زينت كل الدروب، فهو المبعوث نورا رحمة للعالمين.
محمد يا محمد.
طيب، نشكر الدكتورة سلوى شعبان، استشارية أسرية من سوريا. شكرا جزيلا لك الدكتورة على هذه التوضيحات الكاملة. طيب ننتقل معا إلى الواتساب، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لبرنامج عالم المرأة منهجية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المرأة، منهجية قرآنية وتعاليم إلهية في الرفق بالمرأة والرحمة والخلق الكريم الذي هو خلق الأنبياء، وهو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وهو المعلم الأول والقدوة الحسنة للمسلمين في مجال التعامل مع المرأة بما يليق بها ومكانتها كأم أو زوجة أو أخت. ومنهجية الرسول الكريم هي منهجية بيت النبوة. نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
تحية لكم جميعا الأخت عليا الصالح. الرسول الكريم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رفع قدر الأمة كلها ورفع قدر المرأة في حقها في الميراث والطلاق والإحسان إليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال أيضا تواصوا بالنساء خيرا. شكرا لك أخت عليا واللقاء.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما الأخت أم حسن أيضا من القطيف كتبت لنا تحية طيبة لأسرة البرنامج، ولقد أوصى الرسول بالمرأة خيرا حينما جسد النبي التعامل الحسن بأجلى صورة في تعامله مع ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. شكرا جزيلا لك الأخت أم حسن من القطيف السعودية. طيب مستمعينا الكرام، بعد لحظات نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها، إن شاء الله بعد ذلك نعود ونكمل الحوار، لا تنسونا من خالص دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
تقبل الله طاعتكم وعبادتكم مستمعين الكرام في هذه اللحظات الملكوتية، وما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، وعنوان هذه الحلقة منهجية الرسول في التعامل مع المرأة. طيب، نأخذ محطة من محطات هذا البرنامج ومن ثم نعود.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. لماذا أوصى الرسول بالنساء؟ حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نصح المسلمين بكل ما فيه خير لهم من أمور الدنيا والدين، وفي خطبة الوداع جاءت وصاياه جامعة شاملة لجميع مناحي الحياة، ومن هذه المناحي الأسرة والمرأة. فقد أوصى النبي بالإحسان للمرأة وتقوى الله في معاملتها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في النساء، وأكد على أن لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، وحذر من التقصير في أداء حقوقها، وأمر بحسن عشرتها وكفالة نفقتها وتوفير احتياجاتها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا وقد ربط النبي بين الخير وبين الإحسان إلى المرأة والأهل بقوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومنه نفيه الخيرية عن الرجال الذين شكتهم زوجاتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسوء معاملتهم، فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وأكد الإسلام على أن ما بين المرأة وزوجها أعظم من العاطفة المؤقتة، ويشدد الإسلام على ضرورة معاشرتها بالمعروف وكراهية طلاقها من غير سبب أو لهفوة أو خطأ طارئ غير مقصود بدر منها. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء للعديد من الأسباب، ومنها أن صلاح المرأة صلاح للمجتمع وفسادها فساد للمجتمع، نتيجة لأدوارها فيه وتشكيلها نسبة كبيرة من المجتمع، مما يزيد من أهمية الاعتناء بسلوكها وتربيتها وتعليمها الأخلاق ومراعاة الضعف في خلقة المرأة وبنيتها الجسدية. وحث الرجال على البعد عن إيذائها جسديا أو معنويا والسعي إلى حمايتها، لذلك أكد النبي أهمية مراعاة هذا الضعف في حجة الوداع بقوله: استوصوا بالنساء خيرا. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب، نشكر الزميلة شيماء لأداء هذه الفقرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته جاء لإحياء هذا الكيان المستضعف ألا هو المرأة التي ظلمت واضطهدت وامتهنت كرامتها وسلبت إرادتها وحريتها، فرفع الظلم والحيف عنها وأنزلها المنزل اللائق بها، فصان كرامتها وأرجع لها حقوقها المسلوبة. طيب، وصلت رسالة من الأخ علي المصوي من العراق عبر الواتساب، كتب لنا: تحية طيبة لكم. تحية لك طيبة الأخ علي المصوي. تحدث عن منهجية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، طريقة تعامله مع زوجته خديجة سلام الله عليها، وهذا درس مهم يتعلمه المسلمون لتأسيس الحياة الزوجية، كونه قدوة للمجتمع، أسلوبه في متابعة وقضاء الشؤون وحاجات ممن فقدن أزواجهن، أسلوبه في تزويج بنات أصحابه للشباب المؤمن للقضاء على التمايز، وأسس لمعيار الإيمان عند الشباب فقط. والأهم في ذلك كله، أشعر المرأة أنها ضمن اهتمام الإسلام، لا فرق بينها وبين الرجل. نشكر الأخ علي الموسى ومن العراق على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي الحسيني أيضا بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب. طيب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير بالمولد النبي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قضية المرأة هي قضية المرأة في المجتمع بكامله، لأن المرأة هي جزء أصيل من المجتمع والأسرة، وإن المرأة نصف المجتمع ترعى النصف الآخر، والمرأة لها المكانة العظمى في الإسلام، حيث كانت المرأة قبل الإسلام مهملة تشترى وتباع، وكانت متاع وفي رتبة متدنية. والمرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة. ولما جاء الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت المرأة في عين النبي ورسالته العظمى ومكانتها وكرمها عند النبي وكرامتها عند النبي، وتعامل معها الرسول بالود والاحترام والتقدير، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وأنا مسؤول عن رعيته. وأول من ساند النبي هي امرأة، وهي السيدة خديجة عليه السلام، وأول من آمن به امرأة، وأول من بشر النبي امرأة. لهذا كانت المرأة تحتل القسم الأكبر من أهمية الرسول. وأول
نعم، نشكر الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة الطيبة. أحسنتم أخت أم علي، شكرا لك. وننتقل إلى العراق ومعنا الأخت أم عباس. سلام عليكم أم عباس، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بكل عام وأنتم بألف ألف خير لحلول ولادة منقذ البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نزل رحمة للعالمين. نحن اليوم نعيش هذه الأيام، إن شاء الله تكون أيام مباركة، ويبقى هذه الأمة عن هذه الأمة ببركة ولادة رسول الله.
نعم، إن شاء الله. تفضلي.
تعامل الرسول مع المرأة هي تعامل الرحمة، والمرأة هي التي قال عليها قارورة، يعني المرأة التي هي تكون أرق من الأشياء التي لا نفهمها. نتصور المرأة دائما صلبة، والمرأة التي تتحمل، لكن بالعكس المرأة هي التي دائما تنجرح ودائما تنجرف إلى الأمور الخاطئة من سبب المجتمع وضغوطات المجتمع التي كانت لحد الآن نعاني منها بعض الناس وبعض المجتمعات الجاهلية التي لا تفهم الإسلام، ما هو الإسلام وما معنى الإسلام وما معنى تعامل المرأة. وأثبت لنا هذا التاريخ، وهو التاريخ الأعظم، تاريخ السيدة زينب عليه السلام وتربيتها من أمير المؤمنين، وكان دائما يعلمها وهي حفيدة الرسول. فهذه هي نعم من نعم الله، أن المرأة تكون لها مجال في كل المجالات، مجال الثقافة، مجال التربية، مجال الإعلام، مجال الرحمة، مجال الأنوثة، مجال اليوم اللي احنا دائما نفقدها للأسف الشديد، عفة المرأة اللي تكون دائما تتشبه بلباس الرجال، ويكون يضيع عفة المرأة وتكون تتشبه بالرجال، وتكون المرأة والرجل كأنما متساويان، لكن المرأة في مرتبة والرجل في مرتبة، لكن يا أخي أحيانا يجتمعون في نقطة العمل فقط، لكن لا في نقطة المواراة أو نقطة المتشابهين. لا، كل شيء له حدود وكل شيء انزل بحدود. نبقى دائما وابدا ان شاء الله نتعلم من رسول الله الرحمه والرأفة مع المراه التي هي اخت وزوجه وبنت، وخصوصا الرسول اول فقره اللي كانت في المجتمع وهي التي كان يدفنون البنات الصغار وكان يعاملونهم بقسوه عندما يكون عنده ابن، يعني اي انسان تولد له ابنه في المجتمع فتكون عليه عار. فهذا الذي اشبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت المراه هي نصف المجتمع.
نعم احسنتم.
نسال من الله سبحانه وتعالى دائما أن نكون من الثابتين على نهج رسول الله. وشكرا وتحياتي لكل الكادر والمستمعين، إن شاء الله مبدعين دائما وأبدا.
شكرا جزيلا لك الأخت أم عباس. حقيقة أكد النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة كما ذكرت أنت الأخت أم عباس في القدر والمكانة، فهم مخلوقون من أصل واحد وهم في الإنسانية سواء. وقد دافع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة طيلة حياته، فالمرأة في الإسلام تتنعم بالعديد من الحقوق. محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا خير وقاك الله من شر البلايا أبا الزغراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأريخ يشهد لك الأجيال والتأريخ يشهد محمد يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله على مسألة البنات من الأطفال والحرص البنات خصوصا من الأطفال، وأيضا الحرص الشديد على رعايتهن والاهتمام بهن في مجتمع كان يأيد البنات وينظر إليهن نظرة دونية. فنجده صلى الله عليه وآله يعلم الأمة ويرشدها ويربيها على احترام المرأة والاهتمام بها منذ طفولتها. وعنه صلى الله عليه وآله حيث قال: من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها. وقال أيضا: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة فجعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده اثنان أدخله الله بهما الجنة، ومن كان له ثلاثة أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد في حديثه على مكانة المرأة في الإسلام ليرتقي بالمجتمع المسلم إلى مدارج الكمال الإنساني والأخلاقي، فنجده صلى الله عليه في أكثر من مناسبة يذكر مناقب ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام على الملأ مرارا وتكرارا لبيان عظمة مقامها، ليس في أنها ابنته فحسب وإنما لمكانتها عند الله. وللأسف الشديد لا زالت أمة خاتم الأنبياء والرسل بعد 14 قرنا من الزمن وتطور الأفكار وتعاقب الحضارات والازدهار التكنولوجية والحديثة إلا أنها لا زالت تتبنى أفكار ومبادئ جاهلية، ولكنها جاهلية حديثة لا تكرم المرأة بل تمتهنها وتتشدق بذلك تحت مسميات براقة تناسب الحضارة كما يزعمون، كالمنادات لحقوق المرأة والحرية الشخصية والتحلل من كل القيود الدينية والعرفية والاجتماعية بل حتى الإنسانية أحيانا، لتنسلخ المرأة من هويتها الإسلامية وتنزع حياءها شيئا فشيئا في مخطط يهدف إلى تميع المبادئ والثوابت الإسلامية. فاطمة حسين من العراق.
طيب شكرا جزيلا لك يا الأخت فاطمة حسين من العراق على هذه المشاركة. ويسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف الأستاذة سمر شلفاوي الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. سلام عليكم الأستاذة سمر، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
شكرا جزيلا لك الأستاذة سمر. كما تعلمين نحن نتحدث عن منهجية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المرأة. سأبدأ الحوار معك الأستاذة سمر بهذا السؤال: ضرورة التعرف على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع النساء، وما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة؟
بالبداية حابة سلام عليكم لكم، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لك،
حلو انه انا بتشرفني انه انا اطلع وشارك معكم.
حياك الله. شكرا لك.
اهلا وسهلا. وحابة احكي اول شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، انه رب العالمين بعث لنا اياه هو هدية للبشرية لحتى يكون هو القدوة الكبرى لهالبشرية، لحتى يكون نور وإيمان لحياتنا، يكون هو القدوة الحسنة اللي نحن نقتدي فيها، ويعطينا القواعد الأساسية لحتى نمشي بحياتنا ونستمر بأفكاره وأخلاقه وقيمه الذهبية اللي ترشدنا للطريق السوي المستقيم.
نعم. طيب، هل ما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة عندما مثلا نحن نتعرف على نهج الرسول في تعامله مع النساء، في تعامله مع المرأة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهجه ونظرة للمرأة هي نظرة الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة. نعم. بغض النظر على أن هي إنه هي تزوجة، كان ينظر لها نظرة الإنسان قبل أي شيء، قبل ما تكون هي صفة مين. هي كان معاملته إلها كإنسانة قبل، بغض النظر إنه هي أمه أخته صديقته بنته، من كان النهج تبعه الأساسي إنه هي كإنسانة يتعاطف معها كإنسانة، يراعي مشاعرها من ناحية الرعاية، من ناحية العدل، من ناحية التوفيق، من ناحية العاطفية، من ناحية الروحية. كان من كل النواحي عليه الصلاة والسلام نهجه كان كثير ممتاز، كان يتبع أسلوب الديمقراطية والإنسانية، وبنفس الوقت كان يستعمل أسلوب المد والجذر. يعني ما كان سهل لين، ولا كان انه شديد وقوي، كان اسلوبه كتير، كان اسلوبه كتير راقي وانساني ودبلوماسي بنفس الوقت.
طيب استاذة سمر، لو تسمحي لنا، لدينا اتصال، ربما يكون سؤال نستمع معا.
نعم.
نستمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحتي، رأينا في السيرة النبوية الشريفة تعامله صلى الله عليه وآله مع ابنته الزهراء البتول، كيف نروج لهذا النهج الإنساني مع البنات في الأسرة أو في المجتمع أو في يعني عالميا؟ أختكم هاجر من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت هاجر من العراق. السؤال موجه إليك يا الأستاذة سمر، هل كان السؤال واضح؟
لا والله ما كان.
نعم. طيب، الأخت هاجر سألت: رأينا في السيرة النبوية الشريفة تعامله مع ابنته الزهراء سلام الله عليها، تقول كيف نروج هذا النهج الإنساني في التعامل مع البنات في أسرتنا ومجتمعنا ومجتمعنا عالميا؟
سؤال كتير 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 حلو
ومهم جدا. نعم.
خاصة في زماننا هذا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
انه يعني شريحة الشباب ان كان صبيان ولا ان كان بنات صارت، يعني صار الصبية ولا البنت ما تعتمد على آراء الأب والأم في تواجد الناس ووسائل التواصل الاجتماعي، صار الدنيا صار يعني صرنا نحن بعالم مفتوح، حالة انفتاح.
نعم.
وهذا دائما نحن نعرف هذا هو العالم الافتراضي.
صحيح.
يعني هذا عالم افتراضي مرجعية دائما بالنهاية هي المرجعية الأساسية للأهل. الرسول عليه الصلاة والسلام بنهجه وبأسلوبه وبذراعه في الإيمان والثقة والحنان والعطف أكيد أكيد هذا كان الرادع الأساسي اللي حتى كان يجذب بناته بحنيته بعطفه بأسلوبه الراقي للإصغاء والاستماع للرأي والأخذ بالعين الاعتبار بالأفكار. كان يصغي ويستمع لبنته أنه هي شو بتحب شو بتكره، وكان يحببها بنفسه حببها بنفسه بتعامله مع الناس بأخذ الانطباع من المجتمع اللي حواليه. هلأ الشخص دائما لما بياخذ الانطباع بنجاحاته وتفوقه بالردة فعل المجتمع اللي حواليه، هي لحالها علامة قوية بالنجاح واللي بتعطي انطباع كثير ممتاز
فيعد
وبتشجع لحتى بتشجع انه لحتى تقوى نظرتك لهذا الشخص انه هو انسان راقي يستطيع الاحتواء يستطيع انه يسندك يستطيع انه يقويك، وبالتالي هو دعم
إليك المستقبل. طيب أستاذة سمر، فيعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير مرب ومعلم في تعامله مع ابنته فاطمة الزهرة سلام الله عليها وتعامله مع زوجته أيضا، ما هي مردودات عدم الاقتداء بسيرته في التعامل مع النساء على حياتنا الخاصة داخل الأسرة والعامة خارج الأسرة؟ هذا سؤال أخير أستاذة وباختصار جدا.
أيوة. نعم. يعني قصدك انه عدم الاقتداء شو هي النتائج هي عدم الاقتداء
نعم في التعامل مع النساء في حياتنا داخل الاسره وخارج الاسره.
ايوه
نعم
داخل الاسره. هلا نحن قلنا انه هو الرادع الاساسي بالتعامل مع جنس اللطيف هو اول شيء هو اهم شيء بدك تراعيها كانساني.
نعم.
أنت بدك تحتويها كإنسانة وبتصغي إلها وتسمعينها. أكيد أكيد كل شخص فيه إله مفتاح، فيه إله مفتاح ممكن تختلف من شخص إلى
شخص آخر. نعم.
فيه المرأة الذكية، فيه المرأة الشخصية القوية،
صحيح.
فيه المرأة الضعيفة، فيه المرأة الحساسة، فيه المرأة. أكيد أنت بدك تعرفي مفتاح كل شخص شو هو، بس بالدرجة الأولى قبل ما تتعاملي معها بدك تتعاملي معها من المنطلق الإنساني، من منطلق إنه هي إنسانة إلى حقوق إلى واجبات وكل فعل إله ردة فعل. ما في شخص بيتمرد من لا شيء، ما في شخص بيشاكس من لا شيء، ما في شخص بيغضب من لا شيء. أكيد بده يكون في فعل وردة فعل. أكيد أنا شخص لما بحترمه كإنسان أو بتعاطف معه كإنسان بعطيه حقوقه أو كإنسان ما رح تكون ردة فعله كتير مشاكسة أو كتير عنيفة أو لا غير سوية إلا إذا كان هو شخص غير طبيعي.
نعم، شكرا جزيلا لك، كل الشكر والتحية لك على هذا الحضور معنا الدكتورة سمر شلفاوي الباحثة النفسية. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله سنكون معك في الحلقات الأخرى من هذا البرنامج ونتشرف بك. شكرا جزيلا لك.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يكرم المرأة، ومن مظاهر هذا التكريم أولاً خصص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوماً يعلمهن فيه أمور الدين. ثانياً جعل من حق الفتاة أن تختار شريك حياتها، فقد روي أن فتاة دخلت على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رسول الله فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم آل النساء من الأمر شيء. ثالثا، إنه أوصى بالنساء في آخر وصية له في حجة الوداع فيقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. رابعا، الإقرار بأن المرأة لا تقل مسؤولية عن الرجل أمام الله، كما جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. خامسا، إنه يدعو إلى الرفق بالنساء كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفقا بالقوارير، وهذا تشبيه بديع يوحي بجمال نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمقها لهذا الجنس اللطيف. فالمعلوم أن القارورة تتخذ غالبا من الزجاج، ومن ثم فهي سهلة الكسر، وبالتالي يكون القاسم المشترك بين المرأة والقارورة هو سهولة كسرها. كذلك فإن القارورة لا تظهر إلا ما ملئت به من مادة جميلة أو قبيحة، فكذلك الزوجة مهما ملأها الزوج بشيء من المعاني فاضت به وأظهرته. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب أيها الأحبة، نحن تحدثنا عن حقوق المرأة في طيات البرنامج، ومن أبرز هذه الحقوق نستطيع أن نقول الحق في الحياة. فقد عانت المرأة في الجاهلية من القتل، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم هذا الفعل بوصفه من أعظم الذنوب وأكثرها جرما عند الله. الإحسان إليها وتعليمها. فالإحسان إلى المرأة في الإسلام من الأسباب التي رتب الله تعالى عليها الدخول للجنة. أما عن حقها في التعليم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوما ليعظهن ويأمرهن بطاعة الله. حق المرأة في الذمة المالية، حيث إن للمرأة الحق في البيع والشراء. حق المرأة في اختيار الزوج، فلا يجوز إجبار المرأة على الزواج برجل لا تريده، بل لها حق اختيار الزوج والموافقة على الخاطب أو رفضه. مستمعينا الكرام، فإن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وقدراتها وكفاءتها تطلعاتها ودورها الرئيس في الحياة. وقد تضافرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فكل من المرأة والرجل شخصيته ومكانته في المجتمع الإسلامي. طيب، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نأمل قد استفدتم ما مر عليكم في هذا البرنامج. أتمنى لكم كل الخير والبركة والسرور. شكرا لكم وفي أمان الله.